بسم الله الرحمن الرحيم. درس فقه الاستدلال مكاسب رقم 54 يوم الأربعاء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الثاني كان ولا زال الكلام فيه، وهو نجاسة العصير العنبي بالغليان. وقلنا أن مشهور الفقهاء قد ذهبوا إلى النجاسة، بل ادعي الإجماع. وقلنا أن الشهرة والإجماع، أما الشهرة فهي مردودة، وأما الإجماع فالمحقق النراقي قام برد هذا الإجماع. بعد ذلك ذكر المصنف أن أحسن ما يستدل به على نجاسة العصير العنبي هي رواية معاوية بن عمار التي يسأل فيها الإمام سلام الله تعالى عليه بالنسبة إلى البختج، والإمام وضح أن هذا البختج إذا كان على النصف فلا يشرب، بل ذكره قبل ذلك، قال خمر لا تشربه. إذن نزل الإمام ما كان من صفات أو من أحكام مترتبة على الخمر نزلها على العصير العنبي. ومن ضمن الأحكام التي تكون مترتبة على الخمر هي نجاسته، فإذن يكون يكون العصير العنبي كذلك ماذا؟ كذلك يكون نجسا. إذن ننتهي إلى نجاسة العصير العنبي المغلي اعتمادا واستنادا على رواية معاوية ابن عمار. بعد ذلك المصنف يقول لابد أن نقف على بعض الأشياء أو بعض الوقفات مع هذه الرواية. الوقفة الأولى أنه ما أدرانا أن الإمام سلام الله تعالى عليه قد نزل جميع أنواع، جميع مراتب العصير العنب المغلي بمنزلة الخمر، لعله نزل مرتبة خاصة واحدة من العصير العنبي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الخمر، وهي مرتبة أن العصير العنبي يصل إلى درجة أن يكون كثيفا ويسمى بلغتنا الرب، يعني وصل إلى مرحلة من، لعله الإمام أشار إلى هذه المرتبة من مراتب العصير أنه هذا يكون نجسا بهذه المرتبة، هذا يكون مسكرا بهذه المرتبة. إذن لا يكون حكم الإمام سلام الله تعالى عليه من ناحية التنزيل إلى جميع مراتب العصير العنبي أنه يكون بمنزلة الخمر. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني على هذه الرواية، نحن نجد أن هذه الرواية ذكرت كلمة الخمر، ونحن وجدنا أن كتاب التهذيب لوحده قد ذكر كلمة الخمر، وأما بالنسبة إلى كتاب الكافي فهو خال عن كلمة الخمر. فهنا تقول نتمسك بأصالة عدم الزيادة نصرة لكلام الشيخ الطوسي، ولكن التمسك بأصالة عدم الزيادة متى ما كان الكاتبان الباحثان الفقيهان المحدثان كانا على درجة واحدة من الضبط، ولكن توجد عندنا قرينتان على أن الكافي الكليني، توجد قرينتان على ترجيح قوله على قول الشيخ الطوسي، وهو أن بالنسبة إلى الكافي بلا ريب أضبط من هي؟ أضبط من الشيخ الطوسي، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه بالنسبة إلى الوافي الفيض الكاشاني والحر العاملي في الوسائل، هذان المحدثان قد ذكر كلمة، لم يذكر كلمة الخمر، وقد اعتمد على بعض نسخ التهذيب، فإذا يتبين أن نفس التهذيب يوجد فيه اختلاف في نسخه الأصلية، أنه كلمة الخمر موجودة أو غير موجودة. إذن هذا هو الرد الأول على الرواية، والرد الثاني على ماذا؟ على الرواية. الرد الثالث درسنا من الآن يبدأ. واضح شيخنا؟ أمس حكينا، احنا جاي نحكي الكتاب ما جاي نحكي الرد، أمس حكينا قلنا هاي دعوة باطلة بلا رأي. زين، الرد الثالث، الرد الثالث على هذه الرواية أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال خمر لا تشربه، إذا نزل العصير العنبي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الخمر. وكل الأحكام التي تكون مترتبة على الخمر تكون مترتبة على ماذا؟ ومن ضمن الأحكام التي نحن نبحث عنها ونريد أن نتمسك بها هي نجاسة ماذا؟ هي نجاسة الخمر. إذا نجاسة الخمر سوف تتنزل على ماذا؟ سوف تتنزل على العصير العنبي. الآن أخوان خلوكم وياي، أنه إذا أردنا أن ننزل شيئا محل شيء آخر، المتكلم عندما يكون في مقام البيان يريد إيضاح مراده من خلال الألفاظ التي تعبر عن مراده، التي تعبر ماذا؟ عن مراده. الآن راح نقرأ الرواية قراءتين وأنتم ساعدون بالجواب أخوان، ما الفرق بين أن يقول الإمام خمر لا تشربه وبين أن يقول الإمام خمر فلا تشربه؟ ما هو الفرق بين التعبيرين؟ ما هو الفرق بين أن يقول الإمام هذا خمر لا تشربه وبين أن يقول الإمام خمر فلا تشربه؟ يلا احنا بعد أبناء اللغة. ايوه واضح بقى التفريق، بمعنى بيانه خلونا مع الفاء. إذا قال الإمام خمر فلا تشربه معناه أنه نزل العصير العنبي منزلة الخمر، ومن ضمن ما يترتب على هذا العصير العنبي أنه لا تشربه، ومن ضمن ما يعني بعد أن نزل العصير العنبي بمنزلة الخمر تماما بجميع أحكامه، هنا بعد أن نزله فرعه، بعد أن نزله فرعه، قال هذا العصير الذي نزلناه بمنزلة الخمر فلا تشربه، يعني حكم واحد فرع الإمام على التنزيل وهو عدم الشرب، أما باقي الأشياء كالنجاسة كالكذا كالكذا ثابتة لو مو ثابتة؟ ثابتة. إذن بالنسبة إلى الإمام لم يحصر بالتفريع، لم يحصر أن الخمر لا يثبت له حكم إلا الشرب، ما حصر، وإنما واحد من الأحكام التي تكون مترتبة بعد التنزيل هو ماذا؟ هو عدم الشرب. فإذا الشرب أو عدم الشرب يكون ماذا؟ أحد الأحكام المترتبة على الخمر، واضح؟ أحد الأحكام المترتبة على الخمر التي ذكرها الإمام، وهذا لا يعني عدم وجود حكم آخر للخمر وهو ماذا؟ وهو النجاسة. ونحن نزلنا العصير منزلة الخمر، إذن ماذا؟ إذن نحكم بنجاسته. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد أبينها ببيان آخر، نقول هل التنزيل كان تنزيل الإمام، هاي مع الفاء شيخنا، هل التنزيل كان بلحاظ الشرب فقط؟ لو كان التنزيل بلحاظ الأعم من الشرب، مع الفاء، مع الفاء، بلحاظ الأعم من الشرب، الإمام إيش قال له؟ قال له لا تشربه. واضح لا تشربه لمن تعود الهاء، الضمير لمن يعود شيخ محمد؟ لا يعود إلى العصير، لا لا يعود إلى العصير. أي الإمام إيش قال له؟ قال له هذا خمر فلا تشربه. يعني هو السؤال مو عن الخمر، السؤال عن العصير. قال له هذا العصير لا تشربه. إذن الإمام نزله، احنا جاي نمثل، ليش قلت راح ابين ببيان اخر، احنا بالبدايه نزلنا الخمر او ثبتنا الاحكام للخمر، ومن ضمن الاحكام للخمر هو عدم الشرب، ومن ضمن احكام الخمر انه يكون نجسا، لكنه بالنسبه الى العصير العنبي الذي نزله الامام منزله الخمر، ماذا يترتب من حكم على العصير العنبي؟ اذا فقط عدم الشرب فهذا ثابت لانه مسكر، ماكو شيء جديد. عدم جواز شرب العصير العنبي يحتاج إلى بحث، لو انتهينا إلى حرمته، انتهينا إلى حرمته. فإذا سؤال السائل حول العصير العنبي، حول الحرمة لو حول النجاسة. إذا قال الإمام خمر فلا تشربه، يعني هكذا يريد أن يقول له الإمام، نزلنا العصير منزلة الخمر، ومن ضمن الأحكام المترتبة على العصير أنه لا تشربه، لكن التنزيل تام لو مو تام؟ التنزيل تام، يعني نزلنا العصير بمنزلة الخمر بالنجاسة مثلا، بحرمة النقل مثلا، الخمر مو يحرم نقله، كذلك نزلنا العصير بمن؟ بحرمة النقل، نزلنا العصير بمنزلة الخمر من ناحية النجاسة، لكن الإمام ذكر حكما واحدا متفرعا على الخمر وهو عدم الشرب، هذا لا ينفي ثبوت النجاسة علما للعصير العنبي. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد فكرة صارت واضحة. إذن الإمام عندما نزل تكون واحدة من نتائج التنزيل هو الشرب، والأخرى هي النجاسة، هي النجاسة. إذن لو كان الإمام في مقام التنزيل من جميع الجهات لذكر ماذا؟ لذكر الفاء حتى يصير تفريع. زين هسه واضح إلى هنا؟ تعال وياي. زين إذا قال الإمام خمر لا تشرب، شو تفهمون من عنده؟ خمر لا تشرب، هذا خمر، يعني العصير العنبي شنو؟ خمر لا تشربه. فهاي لا تشربه تكون بمثابة ماذا؟ بمثابة عطف البيان، كما أن الخمر لا يجوز شربه، كذلك العصير العنبي الذي نزلناه بمنزلة الخمر لا تشربه. يعني أثبت الإمام التنزيل بلحاظ جميع الأحكام والصفات بلا ريب. لم ينزل الإمام من دون وجود الفاء، لم ينزل الإمام العصير بمنزلة الخام بلحاظ النجاسة، وإنما نزله بلحاظ ماذا؟ إذا كان الكلام بلحاظ الحرمة، شنو الرواية بعد تكون شاهد على كلامنا؟ لو تتحدث عن التكليفية، تتحدث عن الأحكام التكليفية، وإحنا بحثنا عن الأحكام الوضعية. إذن الرواية لا إشارة فيها إلى نجاسة ماذا؟ إلى نجاسة العصير العنبي. زين خلينا نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقول. ومنها، يعني ومن الإشكالات، احتمال كون التنزيل بلحاظ الحرمة فقط، بلحاظ من؟ إذ لم يقل الإمام عليه السلام فلا تشربه، لو قال فلا تشربه لتكون حرمة الشرب تفريعا على التنزيل المطلق، يعني نزلنا العصير منزلة الخمر بجميع مراتبه بجميع أحكامه، وبيانا لبعض النتائج المترتبة عليه. واضح إلى هنا؟ أي بعض اللي منعتها النجاسة، أما مثلا الصفات قطعا ما نزلها بالصفات، يعني صفة العصير مثل صفة الخمر، رائحة العصير مثل رائحة الخمر، إذا نزلها بعضها، الحرمة حرمة الشرب، النجاسة حرمة النقل، حرمة البيع، حرمة الاقتناء، حرمة الكذا. أما البعض الآخر قطعا ما يقصدها الإمام، الصفات والكذا ما ي... والألوان ما يقصدها الإمام. زين كمل، يقول بل قال الإمام لا تشربه بغير الفاء، بغير فاء، ولعل المقصود هو خمر من، يعني العصير هو خمر من زاوية حرمة الشرب فقط، بحيث تكون جملة لا تشربه كمل تفسيرا للفظ خمر وأشبه بعطف البيان. يعني احنا ما نعرف شنو هو الخمر من ناحية أحكامه، يجي الإمام يقول لا تشربه، إذن بين لنا المراد منين؟ المراد من الخمر، بس بعد بها تفريع وتنزيل؟ ما بها تفريع وتنزيل إلا بهذا اللحاظ. إذن إعادة سريعة، إحنا كلامنا أخوان نريد أن نثبت نجاسة العصير العنبي المغلي، وتبين أنه عندنا أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو المشهور وأبطلنا، الدليل الثاني هو الإجماع وأبطلنا، الدليل الثالث رواية معاوية وتبين أنها كذلك. زين الآن شنو النتيجة؟ الآن يقول المصنف إذا لا يوجد لدينا دليل اجتهادي على نجاسة العصير العنبي المغلي. إذا سقط الدليل المحرز لمن ننتقل إلى الأصول العملية. إذن أقول هذا العصير الذي أمامي نجس لو طاهر، نجس لو طاهر، أبني على شنو؟ أبني على طهارته، أتمسك بأصالة ماذا؟ أتمسك بأصالة الطهارة. واضح إلى هنا؟ زين عندنا مشكلة في أصالة الطهارة، وهي أن أصالة الطهارة، شيخنا قول وياي، أصالة الطهارة تجري في النجاسات العرضية أو تعم النجاسات الذاتية؟ هذه مسألة هواي مهمة. الآن مثلا ثوبك طاهر، بعد ذلك شككت أنه وقع عليه دم لو ما وقع عليه دم، وقع عليه بو لو ما وقع عليه بو، هذه النجاسة شو نسميها؟ نجاسة عرضية، والنجاسة العرضية بلا ريب مورد لجريان أصالة الطهارة، فتبني على ماذا؟ تبني على أصالة الطهارة. فكرة صارت واضحة؟ إذن كون نبحث أنه بالنسبة للعصير العنبي المغلي، قولوا يا شيخنا البحث في نجاسته نجاسة عرضية لو ذاتية؟
عرضية هو أصله طاهر، بس ليجل الغليان.
زين، فبحث في النجاسة الذاتية، لأن نقول هذا العصير ذاته نجس لو مو نجس. واضح؟ الدم نجس لو مو نجس ذاته، الكلب نجس لو مو نجس ذاته، الخنزير نجس لو مو نجس ذاته. ما جاء يبحث بالنجاسات العرضية، مو شيء طاهر ولاقى نجسا. واضح؟ فبحث في النجاسات الذاتية، لابد شو نسوي؟ لابد نروح وين؟ إلى الأدلة المدعاة على أصالة الطهارة. الأدلة المدعاة على أصالة الطهارة قولوا وياي، هل تكون مختصة فقط بالنجاسات العرضية أو أنها تكون شاملة للنجاسات الذاتية؟ هاي خليها بداية الدرس، خلينا نخلص هذا المبحث وبعد ذلك. إذن واضح البحث؟ الآن للأسف ما قدرنا نثبت شمول أصالة الطهارة المن للنجاسات الذاتية، بعد تقدر تتمسك، قول وياي، تقدر تتمسك بأصالة الطهارة كأصلا عمليا فقاهتي؟ ما تقدر. فش تسوي؟ شنو الحل؟ يقول نتمسك بالأصول الطولية، نتمسك بالأصول الطولية. ما هو المراد من الأصول الطولية؟ المراد من الأصول الطولية كل مورد في مورده، كل مورد في مورده. الآن بعد أنت بالنسبة إلى مثلا، بالنسبة إلى الثوب للمثال، بالنسبة إلى الثوب تقول أنا أشك أنه وقع عليه الدم، لو ما وقع عليه الدم بمن تتمسك؟ للمثال أصبر شوي، بعد ما تقدر تتمسك بأصالة الطهارة، ما تقدر عفو الاستصحاب، ما تقدر أصول طولية يا شيخنا، أصبر شوي، ما تقدر تتمسك بأصالة الطهارة. زين أنت الثوب شنو تسوي به؟ تريد تصلي به؟ فإذا تبني على أن الدم ليس مانعا وتصلي بهذا الثوب. فكرة صارت واضحة؟ جاي أضرب أمثلة، تقول هاي عربية وذي ذاتية للأمثلة. الآن مثلا بالنسبة إلى الماء، تقول هل وقع عليه الدم أو لم يقع عليه الدم؟ الماء شو تسوي به؟ تبني على صحة الوضوء به، تبني على جواز شربه، تبني على إذن اللي تحتاجه من الماء شنو الآن؟ الآن الآن أنت الماء شو تريد تسوي به؟ فلا عندك دليل محرز ولا عندك أصل عملي، وإنما ترتب الأثر الطولي، ترتب الأصول الطولية. الأصول الطولية هي الأصول التي تقع قبل الاستعمال من ذلك الشيء. الآن مثلا، مثلا تقول على سبيل المثال، عندما دخلت إلى بيت الخلاء وقع بول علي أو لم يقع بول علي، إذن هنا تبني، لا عندك اجتهادي ولا عندك فقاهتي، تتمسك أنه البدن طاهر وتجوز ماذا؟ وتجوز الصلاة. الآن كذلك نقول بالنسبة إلى العصير العنبي، لا عندي دليل اجتهادي يقل لي نجس، ولا عندي دليل فقاهتي يقل لي طاهر. الأصل العملي أو الأصل الطولي الذي نبني عليه بالنسبة إلى ذلويات، بالنسبة إلى العصير العنبي، الأصل الطولي ما هو؟ جواز شربه، جواز شربه، انتهينا إلى حرمته. إذن الأصل الطولي شي يكون بالنسبة للعصير؟ لا طاهر، لا طاهر، الشرب قلنا هذا تكليفي وانتهينا من قام الدليل. إذن إيش بقى؟ بقت النجاسة والطهارة. تقول ما عندي دليل على النجاسة وما عندي دليل على الطهارة، لكنه الأصول الطولية تقول لي ماذا؟ أن هذا العصير نحكم عليه بالطهارة، هذا العصير نحكم عليه بالطهارة، ونبني على أنه ماذا؟ ونبني على أنه طاهر. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ الأصل الطولي هو آخر ما يحتاجه المكلف قبل الفعل، وآخر ما يحتاجه ما هو؟ يحتاج الطهارة، أنه يبني على الطهارة أو يبني على النجاسة. دليل على النجاسة ماكو، دليل على الطهارة هم ماكو، ما عندنا دليل على الطهارة، لأن أصالة الطهارة لا يمكن أن تمسك بها. فإذا وين يبني؟ يبني على الأصول الطولية. الأصول الطولية هي الأصول التي يحتاجها قبل الفعل. مرة تبني على مثلا هذا الدم لا يشكل مانعا، الدم المشكوك أو البول لا يشكل مانعا، أن هذا الماء لا يكون مثلا يجوز شربه أو يجوز الوضوء به. كذلك العصير العنبي المغلي نبني على طهارته ولا نبني على نجاسته. إذن تمسكنا بمن؟ تمسكنا بالأصول الطولية. الآن المصنف يقول في مورد الأصول الطولية واضح أننا نتمسك بالأصول الطولية متى ما لم يكن لدينا سابقا علم، سواء كان بالنجاسة أو كان بالطهارة، لأنه هذا المورد راح يدخل في بحث الاستصحاب. يقول إذا نتمسك بالأصول الطولية أو بأصالة الطهارة متى ما لم يكن لدينا علم سابق بهذه الحالة، وإلا نعود إلى الاستصحاب. فهرسة سريعة.
الشيخ سيدنا بس
طبعا. الآن أخوان، بالنسبة إلى العصير العنبي لم يثبت لدينا دليل على نجاسته، إذن ماكو دليل اجتهادي. لمن انتقلنا؟ للدليل الفقاهة. الدليل الفقاهة ما هو؟ أصالة الطهارة. نتمسك بأصالة الطهارة إذا لم يكن لدينا استصحاب، وإلا لو عندنا استصحاب نتمسك بالاستصحاب قبل أصالة الطهارة. زين، استصحاب ما عندنا، أصالة الطهارة ما ندري أنها تكون شاملة للنجاسات الذاتية لو ما شاملة، إذن أصالة الطهارة هم سقطت. إذن إما ننتقل، ننتقل إلى الأصول الطولية. الأصول الطولية نحكم على هذا العصير العنب المغلي، نحكم عليه بالطهارة. واضح؟ نقرأ. يقول: ومن كل هذا يتضح أنه لا دليل على نجاسة العصير العنب المغلي قبل ذهاب ثلثيه، ويتعين الرجوع إلى أصل الطهارة بناء على عمومه. خلونا نخط تحت عمومه، بناء على عمومه لموارد الشك في النجاسة الذاتية، وعدم اختصاصه بموارد الشك في النجاسة العارضة. إن شاء الله واضح. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإن لم نبني على عمومه وأنه يكون مختصا بالنجاسة العرضية، لزم الرجوع إلى الأصول الطولية كأصل الطهارة في الملاقي للعصير من الفم واليد والثوب ونحوها. إذن كل ما ها نبني على ماذا؟ الآن تقول يابا هذا ثوبي وقع عليه عصير، أبني على ها؟ لو أبني على طهارة، تقول لا، أبني على طهارة الثوب. إذن في المورد الذي ابتليت به تقول يابا شربت العصير، مثلا يعني العصير العنبي، ارتكبت حرمة تكليفية، لكن النجاسة شنو تبني على النجاسة لو على الطهارة؟ تبني على الطهارة. إذن الأصول الطولية تكون عامدة. ولا يخفى أن الرجوع إلى أصل الطهارة في العصير في العصير أو الملاقي إنما يتم لو لم يجري الاستصحاب، استصحاب الطهارة يعني حالة سابقة عندك بعد فيها أو فيهما. يقول: وإلا كان من المحكم على ما هو المعروف الرجوع لمن؟ أرجع إلى الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ زين أخوان، بالنسبة إلى كلام شيخ الشريعة الأصفهاني، شيخ الشريعة ماذا قال؟ أسائل مقدمة. ماذا قال شيخ الشريعة الأصفهاني؟ قال: العصير العنبي تارة يكون غليانه بالنار فلا تظهر المادة الكحولية، وأما إذا كان غليانه تحت الشمس فتظهر مادته الكحولية تدريجا، لأنه تدريجا تظهر المادة الكحولية شيئا فشيئا. فقد فصل بين أن تكون واضح أن يكون الغليان تحت النار أو أن يكون الغليان تحت واضح. فإذا كان الغليان بسبب النار يقول في هذه الحالة يطهر إذا ذهب ثلثا، يطهر إذا ذهب ثلثا، هذا انتهينا من عنده. وأما إذا غلا تحت الشمس بسبب أشعة الشمس في هذه الحالة لا يمكن تطهيره لأنه أصبح ماذا؟ أصبح خمرا، لا مسكره على كل أحوال، أصبح خمرا، والخمر لا يتطهر إلا بالتخليل. هنا المصنف حفظه الله يناقش شيخ الشريعة نقدا، يعني ينقل عن السيد الخوئي رحمه الله، يقول هذا ما عليه دليل، نحن شو معرفنا؟ ها قضية موضوع خارجي، وروح نسأل أهل الخبرة، أنه يا أيها المهنيون، يا أهل المهنة، أنه صحيح هاي القضية لو مو صحيح، أنه تحت الشمس المادة الكحولية تظهر شيئا فشيئا فشيئا إلى أن، أما إذا كان تحت النار بصورة سريعة، الحرارة سريعة، ما راح تظهر المادة الكحولية، لأنه الفواكه مثلا التي تشتمل على سكر هذه المادة الكحولية لا تظهر بصورة سريعة، أما إذا كان تحت نار أو شمس بطيئة لا تظهر. يقول هذا السيد الخوئي كلام ما مقبول. واضح؟ شنو رأيك شيخة؟ شو معرفنا أنا بهذا؟ ثم إنه قد يفصل في النجاسة بما أفاده شيخ الشريعة، وهو أن الغليان إذا كان من قبل نفس العصير ينجس ولا يطهر إلا بالتخليل، وإذا كان بالنار فلا ينجس بل يحرم، وتزول حرمته بذهاب ثلثيه. وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق، وأن العصير بغليانه من قبل نفسه يصير خمرا حقيقة فلا يطهر إلا بالتخليل، بخلاف ما إذا غلا بالنار فإنه لم يثبت من الروايات إلا حرمته التي تزول بذهاب الثلثين. رد السيد الخوئي على شيخ الشريعة يقول: وما ذكره وجيه لو تمت الصغرى. يا هي الصغرى، يا هي الصغرى، أنه إذا غلا تحت الشمس في هذه الحالة سوف تظهر هذه إلى آخر الكلام. يقول: وأن الغليان بغير النار يوجب الخمرية حقيقة، وهو لم يثبت. لأن هذا كنا نروح نسأل أهل المهن، إحنا شو معرفنا أنه كلما واضح. هذا كلام مردود.
هو ضرب الأصل يعني الغليان هو نفس الشمس ما توصل
يعني. إذن ارجع ارجع لأهل اللغة، شو يقولوا لك الغليان؟ الغليان هو ما كان فوق يكون تحت، وما كان تحت يكون فوق. وفرقوا أهل اللغة على المبنى الذي ذكرناه سابقا، حتى أهل اللغة بدقتهم فرقوا بين النشيشي وبين ماذا؟ وبين الغليان. قالوا النشيش هي أول درجات الغليان، لكن لم يحصل الغليان، يعني الدرجة آخر درجة قبل الغليان أنه يطلع صوت. احنا نجد أنه بالنسبة إلى الغليان بلا ريب نقول نسأل أهل العرف: يا أيها العرف، يحصل غليان إذا كان العنب تحت الشمس؟ لو ما يحصل غليان، الغليان اللي العرف يفهمه هو هذا سؤالنا، وهذا رد السيد الخوئي. يقول شنو يعني يحصل غليان؟ ونعم يجف ماءه، يجف، أما أنه يحصل غليان يعني إذن هاي مو شغلتنا. مدام جبت لنا بكتيريا، مدام جبت لنا بكتيريا وجبت لنا كذا، هذا مو شغل. زين إخوان، خلي نروح إلى قاعدة الطهارة، وهذا بحث جدا مهم. ما هي الأدلة المدعات على قاعدة الطهارة؟ عندنا أدلة. الدليل الأول، الدليل الأول هي موثقة عمار: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمته فقد قذره، وما لم تعلم فليس عليك. هاي موثقة من؟ موثقة عمار. هاي الموثقة إخوان، هنرجع إلى سندها، هاي الموثقة موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 308 حديث 832. محمد، السند مهم ها، محمد ابن أحمد ابن يحيى، عن أحمد ابن يحيى، عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار الصعباطي. السند ما راح أبحث الآن، راح نبحث الدلالة. السند فيه كلام مفصل ودقيق، الآن نتركه، نبحث بمن؟ نبحث بالدلالة. نأتي إلى دلالة هذه الرواية. دلالة هذه الرواية، الإمام يقول: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه ماذا؟ فإذا علمته. إذن نبني على أصالة الطهارة لو ما نبني؟ لا نبني إلا إذا علمنا. إذن هذا يا دليل على شنو؟ أصالة. الدليل الثاني، الدليل الثاني ثلة من الروايات، مو روايات خاصة وإنما روايات عامة: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. إذا نبني على أصالة طهارة الماء إلا إذا علمنا، لكن هذا في مورد أصالة الطهارة لو في الماء. موثقة حفص، قضية الإمام علي سلام الله تعالى عليه عندما كان يسير في أزقة الكوفة وقع عليه ماء من الأعلى، قال الإمام ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم، إذا لم أعلم، إذن إذا لم أعلم أبني على شنو؟ زين، هاي رواية، هذه رواية ثانية صحيحة. علي بن جعفر سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباههما تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل الثوب؟ إيش قال الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه؟ قال إن كان استبانه أثره فاغسله وإلا فلا بأس، يعني إذا وجدت عين النجاسة وإلا فلا بأس، يعني إذا لم تعلم ابني على ماذا؟ ابني على عدم البأس. زين، طبعا غيرها من الروايات ما جبتهن كلهن، بس هذني روايات وين؟ روايات خاصة، هاي بالعذرة، هذه بالبول، هذه بالثوب، هذه بالمدري شنو، لكنها مجتمعة إذا علمت رتب الأثر، إذا لم تعلم فلا ترتب الأثر. هو هاي أصالة الطهارة هي هذا، إذا علمت بالنجاسة رتب الأثر، إذا لم تعلم لا ترتب. وإحنا كلامنا يا أخوان كلامنا في مورد العلم لو في مورد الشك، في مورد الشك فنبني على أصالة الطهارة. إذن تبين أنه عندنا أدلة على ذلك. هاي الأدلة أخوان اللي جبناها رواية الإمام علي عليه السلام، رواية الإمام الكاظم عليه السلام، وبالنسبة إلى معتبرة حماد الرواية الأولى، هذه لابد شوية نتعب نفسنا ونقوم بإلغاء الخصوصية بين هذه الموارد والموارد الأخرى، بين هذه الموارد والموارد الأخرى، فلابد أن نقوم بإلغاء الخصوصية ونقول بعدم ماذا؟ القول بالفصل، أو نبني على تنقيح المناط، أن المراد إذا كنت تعلم رتب الأثر، إذا لم تعلم لا فرق بين البول والماء والعذرة والثوب والكذا والكذا. فإذا ننتهي إلى نتيجة أنه لا خصوصية، يعني الآن الإمام علي سلام الله تعالى عليه وقع الماء من الأعلى على ثوبه، أكو خصوصية للثوب؟ ما أكو خصوصية للثوب. أكو خصوصية للبول؟ ماكو خصوصية للبول. إذن مطلق النجاسة ومطلق الملاقي، مطلق النجاسة ومطلق الملاقي. إذن هو هذا أنت من تقول أصالة الطهارة، يعني أصالة الطهارة تكون جارية في كل مورد لا يعلم به المكلف، أنه يرتب الأثر لما يرتب الأثر. إذا عندنا هيك قدرة أنه قل وياي نلغي الخصوصية، إذن هاي الروايات الثلة اللي ذكرناها تصلح أن تكون ماذا؟ تصلح أن تكون دليلا وإلا فلا. فكرة واضحة إلى هنا؟ زين. الشيء الثاني، نحن نبني على أصالة الطهارة، وهذا وضحناه قبل قليل، فيما إذا لم يكن لدينا استصحاب جار في ذلك المورد، لأن الاستصحاب بلا ريب يقدم على أصالة الطهارة كما بيناه في علم الأصول، باعتبار أن هذا أصل عملي محرز وذاك أصل عملي بحت، على كلام تقدم في علم الأصول فلا نعيد، باعتبار أنه الاستصحاب فيه جنبة كشف عن الواقع، وأصالة الطهارة لا توجد فيها جنبة كشف عن الواقع. إذن هذني كن راعيه، أنه بالنسبة إلى قول وياي إلغاء الخصوصية وأن لا يوجد استصحاب في المورد. إذن إلى هنا كم دليل صار عندنا؟ دليل الأول موثقة عمار، وهاي الثلة من الروايات. الدليل الثالث على قاعدة الطهارة. الدليل الثالث أنه الشارع عادة شيخنا يبني يوضح موارد النجاسة لو يوضح موارد الطهارة. أحسنت، لأنه الأصل في كل شيء أن يكون ماذا؟ طاهر. إذا أراد الإمام أو إذا أراد الله جل جلاله أن يثبت مثلا النجاسة للبول يقول البول نجس، أما إذا ما بين أن النجاسة فيبقى على القاعدة أصالة الطهارة. إذن عادة الشارع أنه يبين يبين موارد النجاسة وموارد الطهارة لا تحتاج علما. فإذا في كل مورد تشك فيه تبني على ماذا؟ تبني على أصل. وأنتم تعلمون يا أخوان أن موارد النجاسة أقل من موارد الطهارة. موارد النجاسة أقل من موارد الطهارة. زين شيخنا، إذا بالعكس أن الشارع يوضح موارد الطهارة دون موارد النجاسة، لا بدك تروح للأصول، يكون يوضح موارد الطهارة مو موارد النجاسة، يعني يبين كل شيء هذا طاهر هذا طاهر هذا طاهر. أحسنت، هذا تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر في لسان المتكلم العاقل الذي في مورد البيان يكون تخصيص الأكثر قبيحا. جبنا مثال شيخنا، جبنا مثال، شلون ما يعطيك اليوم انت قلت زوجتك لا تسوي لي بيض ولا تجيبي لي قمر ولا تجيبي لي خبز ولا تجيبي لي كباب ولا تجيبي لي باتشي ولا تجيبي لي آش ولا فتقول لك من البداية يقول جيب لنا خبز وشاي. إذا تخصيص الأكثر قبيح لو مو قبيح؟ خب من البداية تقول يا بلد خبز وشاي، صح لو مو صحيح؟ فتخصيص الأكثر قبيح. الله يعلم أنت مبين ماكل آش. الدليل الرابع هو التمسك بالاستصحاب على قاعدة الطهارة، بأن يقال أننا نشك أن النجاسة جعلها الشارع للشيء المشكوك لو ما جعلها. احنا نشك لو ما نشك؟ نشك أنه بالنسبة إلى العصير العنبي مثلا، نشك أن الشارع جعل النجاسة لو ما جعل النجاسة. فماذا نبني؟ نبني على عدم الجعل، نبني على أصالة عدم الجعل، يعني عدم جعل النجاسة علما إلا إذا علمنا بالنجاسة. هذا طبعا فرق عن القبلة واضح، هناك جرت العادة على بيان مورد النجاسة، هنا ما بنت العادة، هنا لا أتمسك بالاستصحاب. يعني لا أقول أن الشارع قد شرعه وقد جعله بآية برواية النجاسة إلا إذا علمت بمن. فإذا عند الشك أن هذا العصير جعلت النجاسة في حقه أم لا، أبني على ماذا؟ أبني على استصحاب عدم الجعل إلا إذا تيقنت بمن؟ إلا إذا تيقنت بأن الشارع قد جعله. الفكرة واضحة؟ زين، الآن نأتي إلى بحثنا اللي هو المهم، هاي الأدلة على شنو؟ على أصالة الطهارة. الآن نجي إلى مورد، نقول إن النجاسة على قسمين، تارة تكون النجاسة عرضية وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان كما وضحنا قبل قليل، ثوبك طاهر وتشك أنه تنجس أم لا، إذن هذه نجاسة عرضت على الطاهر، نجاسة عرضت على شيء طاهر، وإلا قبل العرض، قبل عروض النجاسة على هذا نحكم بالطهارة لو بالنجاسة؟ نحكم بالطهارة. زين، هنا لا خلافه لا إشكاله على صحة جريان أصالة الطهارة في الموارد التي نشك فيها، فيما إذا كان الشك في نجاسة عرضية، قولا واحدا أن النجاسة تجري بعد لو ما تجري، ما تجري النجاسة، وإنما نبني على ماذا؟ نبني على أصالة الطهارة، فيما إذا كانت النجاسة شنو؟ هذا ما يحتاج إلى بيان، المهم هو هذا. وأخرى أننا نقول توجد نجاسة أخرى وهي النجاسة الذاتية. الآن مثلا عندما تشك في نجاسة بول الحمير، النجاسة في البول نجاسة عرضية لو نجاسة ذاتية؟ نجاسة ذاتية. مثلا عندما تشك في نجاسة دم السمك، نجاسة ذاتية لو نجاسة عرضية؟ نجاسة ذاتية. عندما تشك في نجاسة مثلا الحديد، نجاسة عرضية لو نجاسة ذاتية؟ لا ذاتية. أي ولذلك العامة يبنون على عدم صحة التذكية بالحديد. هسه هذا بحث في جينا بالأطعمة والأشربة. زين، الآن عندما تشك في العصير العنبي أنه نجس أم طاهر، النجاسة شو تكون؟ ها؟ نجاسة ذاتية. عندما تشك في الخمر أنه نجاسة ذاتية لو نجاسة عرضية؟ نجاسة ذاتية. الآن نقول في النجاسة الذاتية، في النجاسة الذاتية قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة تجري أو لا تجري؟ ها؟ قولاني في المسألة. قدرت أوضح البحث إلى هنا لو ما قدرت؟ القول الأول يقول هاي الأدلة اللي أنت ذكرتها قبل شوية الأربعة، هسه لا أقل الأدلة اللفظية، لا أقل موثقة عمار، هذه الأدلة قيدت لو مطلقة، فنتمسك بمن؟ فنتمسك بإطلاق هذه الأدلة لجريان، قولوا يا لجريان أصالة الطهارة، سواء كانت النجاسة نجاسة ذاتية أو كانت النجاسة نجاسة عرضية. إذن هذا يا قول القول الأول، نبني على ماذا؟ نبني على أصالة الطهارة مطلقا، سواء تمسكا بمن؟ بإطلاق الأدلة. وأما هي هنا المشكلة، وأما إذا بنينا على ماذا؟ القول الثاني. القول الثاني يقول لا، لا تجري قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة فيما إذا كانت النجاسة نجاسة ذاتية، وهذا ما يأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.